فإن لم يكن له علامة، يعني هذا الذي يفيد السلطان الظالم، فإن لم يكن له علامة فتركه ورع ولا يحرم ذلك، لأنه قد علم في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء بعده أن أثمان الخمور ودراهم الربا وغلول الغنيمة اختلطت بالأموال، لأنه هناك من يغل في الغنيمة وهناك من يتعاطى الربا وهناك من قد يبيع خمرا ونحو ذلك. وقد أدركت الصحابة نهب المدينة، معلوم أن المدينة نهبت في زمن يزيد بن معاوية، والنهب معلوم أنه حرام ولا يجوز، فالذين نهبوا باعوا، الذين نهبوا يبيعون في الأسواق، ومع هذا ما امتنعوا، قال لا ما نشتري لأنه حصل نهب، فالأموال هذه منهوبة، لأن شيء غير محدد. وقد أدركت الصحابة نهب المدينة وتصرف الظلمة ولم يمنعوا من الشراء بالسوق، ولولا صحة ذلك لانسد باب جميع التصرفات. وهذا صحيح، لو الإنسان أراد أن يتلمس معاملة حلالا بحتا هو لا شكل سيجد، الحمد لله هو لا يجد، يجد، لكن لو أنه ذهب يشوش على نفسه قال والله يا أخي السوق هذا أنا ما أدخل، أنا أخشى أن فيه حرام، هو لا شكل أنه أن 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 شكك وارد، ومحل الشبه الذي تقول وارد أنه قد يكون فعلا في مشتبه في مغصوب، لكن هذا لا يمنع. وإلا وجود الحلال المحض موجود، أيضا وجود الحلال المحض موجود، لكن إثارة الشبه في الأسواق نعم كثيرة، لو ذهبت تتلمس وتقول الأسواق أنا أخشى فيها شيء منهوب أو مغصوب أو دخل من ربا أو دخل، هذا وارد، لكن هذا لا يمنع من التعامل. فلو قيل بهذا كما قال الشيخ هنا ولولا صحة ذلك لانسد باب جميع التصرفات، فإن الفسق يغلب على الناس، ليس كل الناس أهل ورع وليس كلهم صلاح وليس كلهم يجتنبون المشتبهات، لكن الأصل في الأموال الحل، هذا هو الأصل، والأصل في تعاملات الناس الحل، وإذا تعارض أصل وغالب ولا أمارة على الغالب حكم بالأصل. طبعا هذه قاعدة واسعة عند الأصوليين والفقهاء والكاتبين في القواعد الفقهية، يتعارض الأصل والظاهر وتعارض الأصل والغالب إلى آخره، فهذه لها قواعد ولها ضوابط في الأصل، طبعا هو إعماد الأصل إلا إذا جاء شيء يرجح إعماد الغالب، وإذا الأصل هو السير على الأصل، فالأصل في تعاملات الناس هي الحيل، ولم يتعين لنا كما قلنا شيء محرم بعينه فنتركه، وإنما دخل في جملة تعاملات الناس، ولا أمر تعالى الغالب حكم بالأصل كما قلنا في طن الشوارع وأواني المشركين. طن الشوارع يعني لو أن إنسان مثلا مر على، وخاصة طبعا في في الزمان الأول أو في المدن غير في المدن الوقت الحاضر، لكن المدن الوقت الحاضر قد تكون مرصوفة وقد تكون معبدة بإسفلت ونحو ذلك، فهذا غالبا الأطين فيها قليلة، لكن في الأماكن اللي فيها طين وحصل ماء مثلا أو نزل مطر فتتلوث الأسواق، لا شك أن الطين هذا قد يكون مثلا مرت به هنا هو بالت، أو قد يكون أطفال بالوا في الأسواق وبهائم مما بولها نجس كالحمير ونحو ذلك، فجاء المطر وابتلت الطرقات وأصبح الطين، فطين الشوارع الأصل فيه ولا شك أنه قد اختلط بشيء نجس، لكن ما لا يجتنب ما دام ما في نجاسة بعينه، وإلا لا شك أنه لو قال قائل أنه الحمير بالتنا عزكم الله أو الكلاب أو القطط هذه كلها بولها نجس، لكن هذا النوع اختلاط السيل أو المطر به لا يجعل أن 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 ما دام البول غير محدد مكانه ولا أعينه، وإنما اختلط بجملة طين الشوارع، فلا يقال إنك وطأت على طين الشارع وتلوث قدمك بطين الشارع أو تلوثت ملابسك بطين الشارع أنه يكون نجس. لا، ليس بنجس. قال ما طين الشوارع، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثوب المرأة أو في ذيل المرأة الذي تجره وراءها قد يطهره ما بعده، لو أنها مرت على مكان رطب، ثم لأن المرأة يكون ثوبها طويلا ومأذون لها أن تسبل ثوبها بحيث يرخينه شبرا أو يرخينه ذراعا كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما تسير فسوف يسحب ثوبها على الأرض فقد تمر على مكان الرطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، فإذا مرت على مكان يابس هذا كافي، وهذا من عموم البلوى التي رخص فيها الشارع، كما قلنا في طين الشوارع وأواني المشركين. طبعا أواني المشركين النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، مع أن قد تكون الجلد جلد ميتة، وقد يكون النساء المشركين لا يتورعون عن النجاسات، وكذلك أواني المشركين كما في حديث أبي ثعلبة الخشني النبي صلى الله عليه وسلم قال له اغسلوه وكلوا. فقد توضأ عمر رضي الله عنه من جروة نصرانية مع أن مشربهم الخمر، والخمر نجس، ومطعمهم الخنزير، والخنزير محرم، ولا يحترزون من النجاسة، المشركون لا يحترزون لأن ليس عندهم محرمات. وكانت الصحابة تلبس الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة، الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة، مع أنه أحيانا قد يعني لا تخلو من 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 احتمال ورود النجاسة عليها. لماذا؟ لأنه قد يكون فيها دماء، قد يكون فيها أشياء، وهذا طبعا هو لا يدبغ بالنجس، إنما الجلد نفسه قد يكون أصابه مثلا دم مسفوح، أصابه أشياء، فاحتمال يعني ورود النجاسة عليه وارد. قال ومن تأمل أحوال الدباغين والصباغين الذين يدبغون الجلود والذين يصبغونها علم غلبة النجاسة عليهم، لأنهم كما قلنا قد يكون دم مسفوح وقد يكون أشياء، فيدل ذلك على أنهم لم يكونوا يحترزون إلا من نجاسة المشاهدة، أما مجرد ورود الخاطر أن هذا احتمال يكون نجس هذا لا يجتنب إلا إذا كان في شيء معين أو يكون عليها علامة، مع أنه طبعا هناك خلاف في الجلود الميتة هل تطهر بالدباغ أو لا تطهر، إما جلد ميتة وحتى جلد محرم كالنمور والجلود السباع التي يحرم أكلها هل تطهر بالدباغ أو لا تطهر، فأما الظن الذي يستفاد من رد الوهم إلى مجال الأحوال فلم يعتبروه، هذا الظن لا يعتبر، لأنه كما قلنا صحيح قد يرد على ذهنك أن هذا السوق فيه أشياء مغصوبة، هذا الظن لا يعمل به وإن كان صحيح، لكنه اختلط بشيء غير محصول. فإن قيل، يورد الشيخ سؤال واستشكال، قد كانوا يتوسعون في أمور الطهارة ويحترزون من شبهات الحرام فما الفرق؟ يعني قد يقول قائل الناظر في أحوال السلف يلاحظ أنهم في أمور الطهارة يتوسعون، بمعنى أنهم لا يشددون على أنفسهم في أمور الطهارة، يتوضأ من إناء مشرك ويلبسون الثياب المصبوغة والمدبوغة، فهم في النجاسات وأمور الطهارة أخف، بينما في أمور المطاعم والمشارب والتعاملات البيع والشراء يتورعون، فلماذا؟ ما الفرق؟ هذا الذي يثيره الشيخ، يعني قد يقول صحيح انه جاء انهم يتوضؤون من أواني المشركين ويطبخون بها ويلبسون حتى ما يصنعه المشركون وما يصبغه المشركون والأنسجة التي ترد من بلاد المشركين كانوا يلبسونها، فكأنهم في باب النجاسات يخففون بينما في المعاملات يشددون، فما الفرق؟ فالشيخ يرد يقول لا، إنه ليس هذا بسليم. فيقول قلنا إن أردت أنهم كانوا يصلون مع النجاسات فباطل، ما علمت نجاسته لا يمكن يصلون، وإن أردت أنهم احترزوا من كل نجاسة وجب اجتنابها فصحيح، احترزوا من كل نجاسة وجب اجتنابها، طبعا صحيح إذا كانت نجاسة محددة معينة لابد من اجتنابها. وأما تورعهم عن الشبه كالمذبوح وغيره فكان بطريق الشبه في الحلال، يعني في التعاملات وليس في الطهارات، فكان بطريق كف النفس عما ليس به بأس مخافة ما به بأس. فتورعهم في المعاملات ليس لأنهم يعتقدون أنه في شبهة قوية، إنما يتركون ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وهذا من التقوى في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. المتقون هنا بمعنى الاتقاء، فمن اتقى الشبهات، فالمتقون هنا بمعنى الشيء الذي يتقى. فلا يبلغ العبد درجة التقوى والاتقاء والبعد عن المشتبهات حتى يجعل بينه وبين الحرام جزء من الحلال، يجعل بينه وبين الحرام جزء من الحلال، لأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، وإن كانت الشبهة ليست بمحرمة، وإن كانت الشبهة ليست بمحرمة، لكن أن تتركها على النحو الذي ذكر الشيخ في التقسيم، الحرام المحصور بالحلال المحصور وغير المحصور غير المحصور، والحرام المحصور بالحلال غير المحصور إلى آخره، في هذه الضوابط. فكان بطريق كف النفس عما ليس به بأس مخافة ما به بأس، والنفس تميل إلى الأموال كيف كانت بخلاف الأنجاس. فإذا كانوا يتركون يتورعون في الحلال في التعاملات لأن النفس تميل للأموال، بينما النجس طبيعة النفس تتركه مستخبث يترك، فلا يحتاج إلى مزيد ورع، بخلاف المال، المال تحبه النفس، فيحتاج الإنسان أن يشدد على نفسه في التعاملات، هذا معناه. والنفس تميل إلى الأموال كيف كانت ولو كانت يعني في محل شبه أو حرام، بخلاف الأنجاس فإن الطبع ينفرها، الطبع ينفر منها. وقد كانوا يمتنعون مما يشغل قلوبهم من الحلال مع أنه حلال قطعا، فالسلف حتى ولو كان الشيء حلال كانوا يتركونه، وهذا هو دائرة الزهد غير دائرة الورع. الزهد ترك الحلال، ومع هذا كانوا يتركونه لأنهم يرجون الله والدار الآخرة، بل هم يتركون حلال متعين يتركونه حتى لا ينطلقوا في متاع الدنيا. فإذا تركهم في التعاملات وتشديدهم على أنفسهم في التعاملات لا يمكن أن يقال أن يقاس بتورعهم في الطهارات، لأن الطهارات النفس في طبيعتها تنفر من المستخبث ومن النجس، بخلاف أكل الأموال فالنفس تميل إلى الاستزادة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. دفعت 60,000 ريال مهر الزواج. ثم حصلت بيني وبين زوجتي مشاكل في أول أيام الزواج أدت إلى الطلاق، ثم طالبت بخلعي، ثم طالبت بالمبلغ المذكور، ثم أتاني هذا المبلغ بأمر من المحكمة، فهل تكون فيه زكاة؟ علما بأني عندما دفعت المبلغ لم يحل عليه الحول وحال عليه بعد المكث عندها. لا، يبدأ الحول من حين استلمت من المحكمة، من حين استلمته وقبضته يبدأ الحول، لأنه انتقاله إلى الزوجة دخل ملكها وخرج من ملكك، فلما عاد عاد بفترة جديدة وانتقل من ملكها إلى ملكك، تعده مالا جديدا. يقول يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكون من أمتي قوم يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازف ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروق عليهم بسارحة. يقول ما معنى علم؟ علم يعني جبل، العلم هو الجبل، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام يعني كالجبال. يكون وقت السحر؟ أهو قبل أذان الفجر الأول أم الثاني؟ هو قبل الثاني، أذان الأول هذا من السحر، أذان الأول قبل دخول الوقت، إنما السحر آخر الليل قبل دخول الفجر، قبل طلوع الفجر، السدس الأخير أو الثلث الأخير من الليل. وقال وقت نزول ربي سبحانه إلى السماء الدنيا، نعم في ثلث الليل الآخر ووقت السحر. رجل يصلي إلى سترة داخل الحرم، هل ينبغي أو لا ينبغي؟ نعم ينبغي أن يضع له سترة، أن يضع له سترة حتى ولو كان في داخل الحرم. كيف تشتبه الميتة بالمذكاة مع أن المذكاة يقطع المري والحلقوم والميتة ليس لهذه العالم؟ لا، إذا افترضنا أنها مقطوعة، طبعا إذا افترضنا أن الرأس مقطوع، ولا لا شك أن إذا كانت هذه مذبوحة وهذه غير مذبوحة نعم، لكن أحيانا قد يقطع رأسها يعني بعد موتها، وإذا لو كان فيه تميز ما صار فيه اشتباه، إنما الكلام إذا كان فيه اشتباه. أما إذا كانت هذه المذبوحة مقطوع رأسها وهذه لم يقطع رأسها، الموضوع ما صار موضوع اشتباه. جاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه سمع بشاة ضائعة فامتنع عن أكل لحم الشيا 40 يوما، هذا لا يصح. وكذلك يذكر أيضا أنه كان عنه وعن غيره رحمهم الله، يقول أنه إذا أقرض رجلا ثم صار لا يستظل بجداره، كل قرض جرى نفع فغريبة، هذا كله لا يثبت مثل هذا عن الأئمة رحمهم الله، وإن كانوا لا شك أهل ورع وهم قدوة وأسوة، لكن مثل بعض هذه الشدائد لا تثبت، وهذا ليس من الورع. أنه أيضا يعني في بعض الأحوال قد يفتي المفتي بفتاوى يرى أنها جائزة وسائغة ويبيحها للناس، لكنه بنفسه يتورع، وبنفسه يتورع، فهو لا يحرم هذا على الناس لكنه بنفسه يتورع. وهذا كثير فيما ينقع عن السلف، عن ابن أبي حنيفة رحمه الله وعن مالك وعن غيره، هو بنفسه يرى أن هذا مباح ولا يمنع الناس منه، لكن بنفسه يتورع عنه، بنفسه يتورع عنه. هناك عادة منتشرة عندنا، وهي بالنسبة للمرأة المحادة إذا انتهت من الحداد، فإن أول وقت للصلاة بعد انتهائها، انتهاء الحداد يعني عدة الوفاة، المقصود بالحداد هنا عدة الوفاة، تصليه في أرض مزروعة بالبرسيم، ويوجبون عليها ذلك، فما الحكم في هذا؟ هذا كله لا أصل له ولا يصح، إنما تعمل من حيث الصلاة عملها في وقت العدة كعملها فيما بعد العدة، إنما هذا من العادات أو الأشياء التي لا دليل عليها وما أنزل الله بها من سلطان. امرأة تزوجت رجلا معه زوجة سابقة ولها أولاد منه، وأنجب من الزوجة الأولى بعد الزواج بالثانية أولادا كذلك، ثم بعد فترة طلق الثانية، ثم أنجب أولادا من الأولى بعد طلاق الثانية، فما حكم القرابة بين الثانية وأولاد الأولى؟ كلهم إخوان، إخوان من الأب، كلهم الذين قبل والذين بعد والذين بعد الزواج الثاني والذين بعد طلاق الثانية كلهم إخوان من الأب، يعني أولاد الثانية إخوان لأولاد الأولى من الأب. وجدت قلما قد علق في غطرتي أثناء سيري داخل الحرم، فماذا أفعل به؟ تتصدق به. بالنسبة للمرأة المحاد يلزمها 4 أشهر و10، فهل يلزم أن يكون الشهور كاملا ب30 يوما، أم يعتبر الشهر بدخولي وخروجي حتى ولو كان ناقصا؟ إذا عرف بالرؤية فإنه المعتبر الشهر الهلالي، المعتبر الشهر الهلالي، فإذا عرفت الرؤية فهي تعتبر، أما إذا تعرف فيأخذ بالاحتياط ويجعل الشهر 30. هل يجوز استخدام مال مشتبه في حله في أغراض غير الأكل والشرب مثل نقل البضائع وغيرها؟ نعم يجوز في جميع الاستعمالات. هل يجوز لبس الأحذية والملابس المتخذة من جلود الوحوش كالنمور والفهود وغيرها؟ عند بعض العلم كمالك رحمه الله يجوز ذلك، لأنها يقول تطهر بالدباغ، أنها تطهر بالدباغ، لعموم حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذه من صيغ العموم، أي من صيغ العموم. والقول الآخر قول أحمد والشافعي أنها لا أن الجلود المحرمة لا تطهر بالدباغ، بخلاف جلد الميتة ما كل اللحم، فلما أحمد هو الذي لا يقول بطهارته ولو دبغ، وإنما يباحد استعماله فيها، بس صحيح أنه يطهر، أنه يطهر بالدباغ في ما كل اللحم. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.